الذين يقولون بأن الشفعة كحل العقال وأنها تنتهي في وقتها والغائب يضرب له مدة بقدر ما يعلم ثم بعد ذلك ينتهي يسقط حقه، ولذلك مالك يقول ليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. ثم قال رحمه الله تعالى مما يوضح المسألة: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده له 10 أولاد ورثهم أرض، ثم يولد لأحد النفر ثم يولد 10 أولاد والأرض قيمتها 1,000,000 وكل واحد من 10 نصيبه 100,000، واحد من هؤلاء 10 صار له أولاد مجموعة من الأولاد، ثم يهلك الأب. وين؟ الأب الثاني. هي الابن إيه؟ ثم يولد لأحد، هذا الذي ولد له هلك، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. يعني افترض أن الثاني هذا العاشر الواحد من 10 مات عن 5 أولاد، هؤلاء 5 ورثوا نصيب والدهم المقدر 100,000، ثم واحد من هؤلاء 5 باع نصيبه، أهل الأولى بالشفعة 9 أو 5؟ نعم 5 أولى، لأنهم هم الشركاء الحقيقيون لهذا الشخص، لأن عندنا شركة كبرى وشركة صغرى، والصغرى أخص من الكبرى فتقضي عليها. فقول مالك فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع يعني واحد من 5 أحق بشفعته من عمومته من 9 شركاء أبي. قال مالك وهذا الأمر عندنا. قال مالك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها. أرض بين 3، أرض بين 3، واحد له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، باع صاحب الثلث قال صاحب السدس أنا أريد كل نصيبه علشان أصير مثلك صير بيننا انصاف، قال الثاني لا أنا أريد ما دام لي النصف أشفع بثلاثة أضعاف نصيبك، تمالك إلا السدس ثلث النصف، صح ولا لا؟ أنا أكثر منك نصيب فحقي من الشفعة أكثر من حقك. يقول مالك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، صاحب النصف يأخذ بقدر حصته وصاحب السدس يأخذ بقدر حصته من الثلث، كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها. لكن لو قال صاحب النصف هذا الثلث اللي بيع لك شفع وأنا ما أحتاجه نصير أنصاف أنا وإياك، أو لي نصفه لك نصفه، ما حصل مشاحة بينهم، الأمر لا يعدوهم. قال مالك فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، قال مالك فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، يعني هم 10 يشتركون في أرض، فجاء واحد من هؤلاء 10 فاشترى نصيب واحد من 9، الشفعة إذا دخل عليهم أجنبي، إذا دخل عليهم أجنبي يشفعون في نصيبه، لكن إذا اشترى واحد من 9 يقول فأما يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، نعم وباع عليك لكن أنا لي أيضا شفعة بقدر حصتي، يعني لي 9 أو 10، فآخذ 10 ما بيدك من نصيبي الشريك البائع. ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس الشفيع إلا يأخذ الشفعة كلها، ليقول أنا محتاج بدل مالي 9 أنا أحتاج 5، فكون هذا الخمس ينثلم خذ اللي نشأت بالكلية أو دعوا لي بالكلية. نعم ظاهر الصورة. فإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه فليس للشفيع إلا يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء عليه، يعني ما تقبل التجزئة، قل ما يبقى لي إلا شيء يسير ما يسوى التعب، خذ الشفعة كلها ولا اتركها لي كلها، فحينئذ يلزمه. قال مالك في الرجل يشتري الأرض، يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها، بالأصل يضعه فيها يعني بزرع مثلا أو أصل بناية أو ما أشبه ذلك. فالرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل، يضع فيها أصول ما يريده، إما أن يكون بذر لزرع أو يكون أصول وأسس لعمارة، أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا، يدرك فيها الشفعة، فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها. وعرفنا فيما تقدم أنه إذا تعب عليها لا شك أنه يأخذ ما بذل ويأخذ أيضا أجرته، لكن هل يأخذ قدر زائد على ذلك مما تستحقه الأرض بعمارتها؟ قلنا أن قيمة الأرض 50,000 مثال السابق، وعمرها 1,000,000 عشرة أدوار أو 20 دور، نعم تعب عليها 1,050,000 وأجرته مثلا إشراف وما إشراف 50,100,000 وهي الآن تساوي 1,500,000، ما الذي يلزم الشفيع أن يدفع؟ نعم فقط يعني، وكونها تستحق أكثر. نعم نظر في كلام مالك، قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها، وإلا فلا حق له فيها. على كل حال، إن كان المشتري دلس وأخفى حتى فعل ما فعل بأن يكون هذا الشفيع غائب، هذا الشفيع غائب وهو على حقه، وسأل عن الأرض من له صلة بالمشتري مثلا، بلغه أنه اشتراها فلان فاتصل به مثلا وقال لا ما بعد شرينا ولا صار شيء، وغره وجعله يتأخر في الشفعة حتى عمر، هذا ما يستحق أكثر مما دفع. لكن كان الأمر واضح ومكشوف والأرض بعمارة سوى أكثر مما دفع إليها، فلا أرى مانعا من أن يأخذها بقيمتها، وهو الأصل، لأنه لا ضرر ولا ضرار. نعم أثبت له حق الشفعة وأولى بها من غيره، لكن لا يضر بمن تعب عليها. وأصل الفكرة يعني من حق هذا الذي ابتكرها. قال مالك رحمه الله: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم، يعني الشارع منحه، لا الشارع منحه أن يكون أحق من غيره، أما أن يضر بالآخرين فالضرر لا يزال بالضرر، هذا تعب عليها، اشتراها شراء شرعي وأفرغها، وهذا تأخر وجلست الدراهم مدة سنة عند صاح عند الشريك، ومن له الشفعة تأخر مدة سنة أو أكثر حتى تمت عمارتها، وقد يكون يراه وهو يعمر يمر بها صباح مساء، عند من يقول بأن الشفعة ليست كحل العقال يمكن يصير، وأنه لا حد لها ولا أمد، وقد تبلغه أخباره أنه قال خبص اتركوه اللي نيتم لن تنضبط العمار وما يبقى إلا الغلة ثم شفع. يعني مثل هذا يراعى، مثل هذا يسقط نصيبه من الشفعة أصلا، مثل هذا يسقط نصيبه من الشفعة. وإن قال لمالك مالك رحمه الله أنه لا حد له عنده، كونه يلاحظ بأكثر من هذا، نعم هو أولى من غيره، إذا طلبه أحق بها من غيره، والجار أحق بصقبه، والشفيع له شأن، لكن مع ذلك يضر بهذا الذي تعب وحبست أمواله لمدة سنة أو أكثر، الذي يضار لي أنه يأخذها بقيمتها إذا تغيرت قيمته مع المكسب مع الربح ما آلت إليه، لأنه تضر صاحبه، لأن دراهم محبوسة لمدة سنة وهي تسوى، يعني ما هو مظلوم، يعني في يوم من الأيام أسف على ذلك باعها بنفس القيمة، يعني ما رتب عليه ظلم أبدا. ولا شك أن هذه الزيادة نتيجة تعبه، هي أتعاب هذه الزيادة. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به. من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم، يعني البائع، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، فقال: ليس ذلك له، لأنه قد يكون بين الشركاء شحنة ولا يريد أن يبيعها كلها على هذا الشخص يتفرد بها ويكسب من ورائها. لما علم أن زيد من الناس الذي هو شريك في الأصل يريد أن يأخذها كاملة استقال وقال أقلني خلاص أنا ما ودي أبيع، كانت بترجع لفلان أنا ما ودي أبيع فالإقالة. قال مالك ليس ذلك له، لأنه لن يضر، هم بدأ مدفوعة له الأموال سواء من المشتري أو من الشافع. قال ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به، لأن هذا حق شرعي لا يتحايل على إسقاطه، لا يجوز التحايل على إسقاطه. قال مالك من اشترى شقصا في دار أو أرض، شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، اشترى من نصف دار أو نصف أرض شقص، ومعها هذه الأرض فيها حوش، في غنم وفيها مستودع، في بضايع كان بينبيع عليك، نصف الأرض بما فيها من عروض وحيوانات في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو في الأرض فقط، يقول أنا لا أريد حيوانات ولا أريد بضايع، أنا ما أريد إلا نصف الأرض. فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن. لماذا؟ لأن الشفعة إنما هي في الدور والأراضي لا في المنقول، هذه لا شفعة فيها، فما فيه الشفعة أصلا يثبت فيه في هذه الصورة، وما لا شفعة فيه أصلا فإنه لا تثبت فيه الشفعة في هذه الصورة. يقام كل شيء، يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حيدته، يعني يقوم، تقوم الحيوانات، تقوم العروض، وتحسن من القيمة على حدته على الثمن الذي اشتراه به. قل لو كان في البيت مكتبة، والمكتبة مشتركة بينهما، مكتبة مشتركة بينهما والدار مشتركة، فباع نصيبه بما في ذلك نصيبه من الكتب، فجاء الشريك ليشف، قيل له يلزمك أخذ النصيب بما فيه، بما فيه من كتب مثلا، قلنا لا أريد كتب، مثل ما سبق تقوم الكتب ويشفع في نصيبه من الدار. نعم طيب. لا لو قال المشتري أنا لا أريد كتب، أنا ما أبي كتب، أنا أبي دار، فإذا شفع تأخذ الدار والكتب. نعم كيف البائع يلزم ما يأخذ الكتب أو يأخذها المشتري، المهم أنها تقوم، فإن قبلها المشتري على سبيل الاستقلال فهو الأصل، إن لم يقبلها لا يمكن تفريق الصفقة في مثل هذا، الصفقة يمكن تفريقها في مثل هذا بالدار على حدة والكتب على حدة، إن قبلها المشتري وإلا ترجع على البائع. البائع كان المشتري عام يقول له ما اشتريت الكتب ما لي بها لازم، وإنما ما دام دخلت في البيت نشتري. هناك أشياء في العمارة بمثابة العروض، الفرش والأثاث، هل له أن يستثني يقول أنا لا أريد فرش ولا أثاث مثل الكتب تدخل في مسألة مالك، أو نقول أن هذه كالمتصل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والناس كلهم بحاجة إلى الأثاث فالشفعة تتبع في مثل هذا أو لا تتبع؟ يعني هذه الأمور من الأثاث هي مثل الكتب اللي نظرنا بأن تقوم، أو مثل الحيوانات وغيرها.
نعم. فيما من الفرش ما هو متصل وما فيما هو منفصل، مثل يعني قضية الموكيت السجادة الملزق هذا
متصل،
متصل
طيب،
ومثل الغرف النوم والكنبات كلها منفصل، تشيله وتبيعه وتحطه بعد ثاني مو متأثر بالعمارة.
الفقهاء يمثلون بمثال ها الرحى، مش أساس البيت، أساس البيت تبعه ما في الرحى، الرحى مكون من قطعتين، معروف الرحى تعرفون إيش سواه؟ لا لا لا، الرحى حفظك الله وبارك فيك، شوف اختلاف البيئات يعني اللي يطحن فيه، عبارة عن حجر كبير في وسطه خشبة، ويكون فوق حصى حصات بقدرها، حجر كبير في وسطه ثقب يدخل فيه هذا العصا، وفيه أيضا عصا يدار بها، واضح يطحن به العيش، معروف هذا وسيلة الطحن إلى عهد قريب، هذا الرحى. القاعدة ثابتة قلت تبع البيت، والثانية منقولة، الثانية منقولة لا تتبع في الشفعة، في الشفعة. لكن تصور مثل هذا أو لابد من الضرر في مثل هذا، لأن يعني واحدة ما تنفع، ما تنفع، أما خذها كلها واتركها كلها، فلا بد من الضرر في التفريق بين هذين الأمرين، لأن هناك أمور مركبة من شيئين أحدهما لا قيمة له البتة بدون الآخر، قفل بدون مفتاح أو مفتاح بدون قفل، وش الفائدة؟ نعم كيف؟ لا هي ما ينفع، ما هو مثل قيمته مفتاح. يعني شوفوا الآن المفتاح بثلاثة بخمسة ريال مثلا يصنع، وإذا كان مع القفل يمكن هو القفل قيمته عشرة، لكن خارته شو بيجيب؟ ولا هل لا واحدة. المقصود أن مثل هذه الأمور تفريقها فيه ما فيه، لأنه يعني لابد من التضرر. متى يصنع لك واحد بقدر هذا النصف؟ واضح ولا ما واضح؟ على كل حال ما أمكن فصله والانتفاع به على حدته لا يدخل. وذلك في البيع مثلا، المشتري حينما يتجول في البيت ويقال له البيت بخمسمائة ألف يقول شريت، وفي ذهنه أن الأثاث تابع، وعند البائع أن الأثاث غير تابع. القول قول من؟ المتصل له حكم البيت، والمنفصل ليس له حكمه. قضايا تحصل من هذا النوع مضحكة أحيانا، يأتي بسيارته إلى الحراج ويفتح الشنطة وفيها أثاث ويحرج مئة مئتين ثلاثمائة ثم يقول نصيبك. يأتي المشتري بينزل هذا الأثاث في محله، ثم بعد ذلك ينزل الاستبنة والعفريتة، هذه ما يتبع البيع، يقول لا أنا ما شرت إلا على شانهن. يحصل هذا كثير في النزاع عند الناس، لكن هذا شيء مستثنى عرفا، مستثنى عرفا، فمثل هذا لا يتبع في البيع. قال مالك: ومن باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك الباقي. باع شخصا من أرض مشتركة، هذه الأرض مثل ما مثلنا العشرة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، قال أنا خلاص أنا بعت مثل بيعك. خمسة قالوا موافقين على البيع، وأربعة خمسة وافقوا البائع قالوا خلاص ما احنا مشفعين، الرأي ما رأيت، وأربعة قالوا لا نبي نشفع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بالشفعة، إن من أبى أن يسلم يأخذ الشفعة بالشفعة كلها. لكن هؤلاء الأربعة يقولون ما نتحمل نصيب كامل، حنا ما نشفع إلا بقدر نصيبنا، ما نتحمل إلا بقدر نصيبنا، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. لأن كما تقرر مرارا أن الشارع لا ينظر إلى مصلحة أحد على حساب الآخر. قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجل واحد، هم عشرة، فباع واحد منهم نصيبه وشركاؤه التسعة غائب كلهم غيب إلا رجل واحد حاضر منهم، صار ثمانية غائبين واحد بائع وواحد حاضر، فعرض على الحائر على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال أنا آخذ بحصتي، أنا أشفع بالعشر فقط لأن نصيبي العشر، فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص الشركاء حتى يقدموا. والله ما عندي استعداد أشفع بالنصيب كامل وأدفع القيمة كاملة ثم إذا جاءوا قالوا مالك لا نصيبك، احنا اللي بنشفع مثلك، قال أنا أشفع بالعشر، قالوا لا تشفع بالجميع لئلا يبقى البيع معلقا، قال أنا أخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. أنا ما أريد أن أشتري العشر في أمر متردد غير مجزوم به، يعني مثل ما يصنع أصحاب الشركات إذا أعلنت شركة مساهمة أخذوا من الناس الأموال، يأخذون من زيد 20,000 حتى يخصص له ما يستحقه من أسهم، ثم بعد ستة أشهر عند التخصيص يأخذون منه 1,500 ويردون عليه 18,500، وهذا حاصل استفادوا منها خلال ستة الأشهر، وبعد ذلك ما خصصوا له إلا هذه الأسهم اليسيرة. فيقول أنا لا أريد أن أعلق أموالي، أشتري الشخص كامل ثم بعد ذلك إذا قدموا من السفر ما يحصل لي إلا العشر، ترى هذا نظير التخصيص في الأسهم. قال أنا أخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت الجميع جميع الشفعة. قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، ليس له أن يأخذ إلا ذلك كله إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، يعني الأمر إليهم لأن حقهم لا يسقط. فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة. لماذا؟ لأن المشتري يتضرر، لأن المشتري يتضرر، فلا تلاحظ حال الشفيع هذا بناء على حساب المشتري. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف تكون صورة القراض في أكثر من شخص؟ ممكن أن يدفع صاحب المال إلى أكثر من شخص يضاربون بماله، يدفع لهذا 100,000 وهذا 100,000 والثالث 100,000، أو يدفع إلى الثلاثة مجتمعين 300,000 وتكون الأرباح بينهم أرباعا. وهل من الممكن قلب الدين إلى قراض عن شخص في ذمته مبلغ 100,000 لشخص، فقال ضارب بهذه المئة، ضارب بهذه المئة إلى أن تكون رابحة فتدفع لي بعض الربح؟ لا بد أن يقبض المال، لا بد أن يقبض المال ويدفعه إليه، لأنه إن ضارب به قبل قبضه دفع إليه أكثر من حقه، فيكون ربا حينئذ، فلا بد من قبضه. وكيف يزكي القراض؟ هل يكون من رأس المال أم من الربح؟ ربح التجارة حكمه حكم أصلها، فإذا حال الحول على هذا المال يقوم، فال100,000 إذا ربحت 20 يزكي 120,000، وإذا خسرت 10 يزكي 90. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا تقع فيه الشفعة. بعد أن ذكر في الباب الأول ما تقع فيه الشفعة وما تدخله الشفعة، ذكر ما لا تقع فيه الشفعة. قال رحمه الله: قال يحيى قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود فلا شفعة. وهذا مفاده في الحديث المرفوع الصحيح: إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة في الأرض. يقول: لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. كيف الشفعة في البئر وفي الفحل؟ لأنه يريد أن يحصر الشفعة فيما يمكن قسمه وتقع فيه الحدود على ما سيأتي. وأيضا البئر فحل النخل لا يمكن بيعه مستقلا إلا بالأرض، لأنه يباع تبعا، أو تباع الأرض تبعا له، تباع الأرض تبعا له. فإذا كان الشراء للبئر وفحل النخل فإن الأرض التي تحويه تبعا له، لا سيما البئر الذي لا يمكن نقله. أما بالنسبة لفحل النخل الذي يمكن نقله فهذا من المنقول الذي لا شفعة فيه عند عامة أهل العلم. وكأن الإمام رحمه الله تعالى جعل خبر عثمان المؤيد بالحديث المرفوع جعله ضابط لما فيه شفعة وما لا شفعة فيه، فما أمكن قسمه وتقع فيه الحدود قبل ذلك يكون فيه الشفعة، وبعد ذلك بعد القسم وتحديد الحدود ورسم المراسيم فإنه حينئذ لا شفعة. والبئر وفحل النخل لا يمكن أن تقع فيه الحدود، وحينئذ فلا شفعة فيه. كان انطلق من هذا الخبر، يعني قعد بقول عثمان أن الشفعة إنما تكون فيما يمكن أن تقع فيه الحدود ويمكن قسمته، أما ما لا يمكن قسمته فإنه لا شفعة فيه. قال مالك: على هذا الأمر عندهم في المدينة، علماء المدينة وفقهاء المدينة يقولون بهذا. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. طريق يشتركون في طريق يصلح القسم فيها أو لم يصلح، يشتركون في طريق يؤدي إلى داريهما، سواء كان من الممكن قسمه، من الممكن قسمه أو لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا باع صاحب أحد الدارين هذا الطريق على شخص، يعني عندنا داران متجاورتان يؤدي إليهما طريق واحد، نعم، فباع داره بطريقها، فأراد الجار أن يشفع في هذا الطريق ويترك الدار، ولا يريد أن يشفع في الدار، يريد أن يشفع في الطريق، كل الطريق بيننا بشفع، يقال له لا، ولو أمكن قسمته. لماذا؟ لأنه نصفه له بالملك الأول والثاني يريد أن يشفع فيه، فكيف يصل المشتري إلى داره؟ طرق منها الواسع ومنها الضيق، منها الواسع ومنها الضيق، وكانوا يحددون الطرق بسبعة أذرع 3.5 أمتار لما كانت وسائل النقل تعبر هذه الطرق بسهولة، لكن الآن 3.5 أمتار ما يستفاد منه. وأمام المسجد الآن أمام المحراب طريق عرضه متر، طريق عرضه متر، هذا لا يمكن قسمه بالكلية، لأن هذا جعل ممر لأصحاب البيوت التي في الشارع المقابل الموازي ليصلوا إلى المسجد بسهولة، فمثل هذا لا يمكن أن يشفع فيه. وقل مثل ذلك لو كان الطريق مملوكا الاثنين ويمكن قسمته، لأنه يؤدي إلى سد الطريق عن صاحب البيت إلى بيته الذي اشتراه، لكن لو اشترى، لو شفع في البيت ثبت الطريق تبعا لها، على القول بأن الجار له أن يشفع. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها ولم يصلح. العرصة هي الساحة التي تكون أمام البيوت، شخص يريد أن يشفع بالعرصة فقط التي هي الساحة يبيها مواقف السيارات، لكن إذا ملكها يكون مرور أصحاب الدور من خلالها غصب، تصرف في ملك الغير، وعلى هذا يكون الضرر حاصل بهم فلا شفعة. قال مالك: في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، اشترى نصف أرض أو ثلث أرض أو ربع أرض على أن يكون له الخيار مدة شهر، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة، يعني قبل مضي الشهر لا يجوز لهم الشفعة، وبعد مضيه ولزوم البيع وجوبه فإنه لهم أن يشفعوا، لأن الخصم المشفع المالك أو المشتري في الشفعة. من خصم الذي يريد أن يشفع؟ صح، المشتري. والآن ما بعد دخلت في ذمة المشتري ليكون خصما له، هي ما زالت على ملاك البائع في مدة الخيار، العين للبائع وليست للمشتري. نعم، وهو ما زال شريكا له حتى إذا ثبت البيع بعد مضي المدة، له أن يطالب المشتري بأن يتنازل عن الأرض له بقيمتها. من يطلب؟ لا لا، ما الآن الشفعة خصم المشفع الذي يريد أن يشفع، الذي يريد الشفعة خصمه المشتري، وإلا لو لم نقل ذلك قلنا تلغى الشركات كلها، لو قلنا خصمه شريكه ألغينا الشركات كلها، كل الناس يشفعون مع شركائهم، لأنه كنا أقدم على هذه الشركة مع وجود هذا الرجل المشارك له. إن باع هذا الشريك حصته ورغب عنها فأولى الناس بها شريكه، فيعرض عليه إن أرادها وإلا سقط حقه. إن باعها من غير عرض على طرف ثالث فللشريك أن يشفع، لكن متى يشفع؟ إذا ثبت البيع، إذا ثبت البيع. طيب افترضنا أن صاحب الخيار هذا الذي اشترى والخيار له مدة شهر اشتراها، ثم قال بعد مضي نصف شهر أو 20 يوم: والله أنا هونت، استخرت، ما هو لي الخيار، أنا ما أقدم على الشراء. ثم جاء المشفع إلى صاحب الأرض وقال: ما دام صاحبك لا يريدها أنا أريدها. نقول ليس له ذلك، ليس له إلزام الشريك، وإما كون الشريك يبيع عليه هذا أمر سهل، هذا الأمر لا يعدوهما، لكن ليس له أن يلزم الشريك كما أن له أن يلزم المشتري. وقال مالك: في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يدي حينا، ثم يأتي رجل فيدرك فيه حقا بميراث أن له الشفعة إن ثبت حقه. في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يده حينا، اشترى أرض ومكثت في يده سنة مثلا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، كانت هذه الأرض مملوكة من أكثر من شخص، من هؤلاء مورث هذا الرجل الذي أتى وأدرك هذه الأرض، فيحل محل مورثه فيكون شريكا في أصلها فله حق الشفعة إن ثبت حقه، وهذا أمر لا بد منه، الذي لا يثبت لا ترتب عليه أحكام. وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول الذي مكثت في يده سنة ولم يطالبها أحد بها إلى يوم يثبت حق الآخر، يعني طول هذه السنة وذاك الرجل استغلها، وذاك الرجل استغلها، وله الغلة. لماذا؟ لأنه ضامن لها، والخراج بالضمان، والغرم مع الغنم، والغنم مع الغرم. فما دام ضامنا لها لو تلفت فإن له غلتها، شريطة أن لا يكون لديه علم بأن للبائع عليه شركاء. ظاهر ولا مو بظاهر؟ لكن لو عرف أن فيها شركاء لهذا البائع، نعم،
كم يمكن يتغير رأيه فيها.
المقصود أنه لو عرف وقالنا بنستغلها هنا لين يطالبون، نعم،
لهم حقهم.
نعم، ليس له ذلك، ليس له الغلة، له نصيبه منه، له نصيبه منه. شخص طلب أرض من ولي الأمر فأمر أن تعطى له هذه الأرض في المكان الفلاني، وحدد المكان. المسؤول عن قسم الأراضي في بلدية من البلديات سكت على هذه الأرض ويعرف أنها صرفت لفلان، فجاء فلان يطالب، قال جاءنا لك أمر ونطبقه لك، فطبق له غير هذه الأرض، أرض بعيدة لا تستوى شيئا، وسور هذه الأرض واستغلها لمدة 10 سنين. ثم علم صاحب الأرض فماذا يصنع؟ الذي هي له في الحقيقة،
المأمور له،
المأمورة له بها، معينة، معينة هذه الأرض. فلما جاء إلى البلدية قالوا جاء لك أمر صحيح لكن نطبقه لك، نبي نشوف لنا أرض بيضاء، هذه الخريطة، تبي هالمكان يعني في أقصى الغرب أو كذا المكان في أقصى الشرق، ثم يختار أحدهم. وبعد 10 سنين عرف أن أرضه في القلب، وصاحب البلدية مسور هذه الأرض ويستغلها. يملك الثانية الأخيرة البعيدة هذه بالإحياء، إذا تصورنا أنه إحياء، عمرها ولا زرعها، يملكها بالإحياء، يعني كسب على وجهين. والثانية الأولى بالتعيين، يملكها بالتعيين. وماذا يصنع بالنسبة لمن استغلها؟
يعزر
عليه أجرة المثل لمدة 10 سنوات،
ويعزر
عليه أجرة التعزير، عاد الله المستعان، لأنه قد ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل. نعم،
أقول ما يكون شريكا له في،
لا لا، أرض غاصبة ظالمة، ليس العرق ظالما حق، ما له حق أبدا،
يأخذها بما فيها،
بما فيها وأجرة المثل. قال نعم، يأخذ جميع ما، جميع غلتها ودخلها، يأخذها لأنه ظالم تعدي، نسأل الله العافية. قال فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو الماء أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنوسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان. نعم، هناك بيوت قديمة في ناس، في أناس تعاقبوها، فهل يطالبون بوثائقها؟ توارثوها من مئات السنين. نعم نعم، في بيت، في بيت في مكة تداعاه آل فلان وآل فلان، كلهم يتداعونه، وليس بأيديهم ما يثبت لها هؤلاء ولا هؤلاء. القاضي يحتار، القاضي لا شك أنه يحتار. غرائب الاتفاق أن هذا القاضي اشترى كتب، اشترى كتب، ويتصفح هذه الكتب وجد دعوة، دعوة زواج في البيت نفسه، مكتوب في بيت آل فلان، وهذا الزواج قبل 50 سنة، هذا حاصل يعني واقع. فلما ذهب إلى المحكمة، الآن بيده طرف الخيط، بيده طرف الخيط، فانحلت المسألة. لكن طول الزمان على كل حال يعرض العقد إلى النسيان، البائع ينسى، المشتري ينسى، لا سيما مع عدم الكتابة أو مع تلف الكتابة، هذه الأوراق اعتريها ما يعتريها. ولذا أهل الحرص والتحري يعمدون إلى الأوراق القوية، الأوراق التي تصبر على مر الزمن، فالأملاك ذات الأثمان الغالية يكتبونها في هذه. فالعوام يسمونه ورق معشر، هو المعروف عند أهل الاختصاص بالكتان. ورق الكتان الآن عندنا صحيح البخاري من 120 سنة كأنه هذا، بس ورق متين لا يؤثر فيه الزمن، فيكتبون هذه العقود بمثل هذا الورق. شخص من الأشخاص اشترى أرض في مكان ما، أرض كبيرة وعلى شوارع، فأوقفها مقبرة، وكتب خلف هذه الورقة القوية المتينة قد أوقفت الأرض المذكورة مقبرة للمسلمين في بلد كذا، في بلد الأرض. ارتفعت قيمة الأرض 10 أضعاف أو أكثر، فاعتراه الضعف الإنساني، فألصق ورقة خلف هذه الورقة وباع الأرض، فأتى إلى القاضي ليفرغها. القاضي استغرب، يعني كيف ورق معشر وملصق بورقة؟ قال ما الداعي لإلصاق هذه الورقة؟ قال عشان تنحفظ، هذه أرض ثمينة ولازم نحفظها بورقتين بعد يمكن نحط عليها ثالثة. القاضي صار عنده شيء من النباهة، قال أنا أبفك هذا، أبفك الورقة الملصقة بطريقتين، فكوها. فلما فكها وجدها وقف، فقال مالك شيء، الأرض وقف وخرجت من يدك، فخسر الدنيا والآخرة. رجع في نيته والأرض ماشية وقف. فلا شك أن هذه الأمور مع طول الوقت تنسى، ولذلك لابد من الكتابة، لا سيما ما يكون في ذمة الشخص، لابد أن يكتب جميع ما عليه، وهذه هي الوصية الواجبة، فيكتب ما بذمته لئلا تقترمه المنية ثم يضيع الحق. يقول: فإن طال الزمان وأهلك الشهود. نعم،
وين؟
لا، هو مسك طرف الخط، طرف الخيط مسكه، قال هذه وش تقولهم في الزواج ذا، صح ولا ما هو صح؟ قالوا صحيح، فلان أخذها فلان، وفي بيت من؟ مقصود مثل هذا يدرجهم، هو بيحكم بهذه الورقة، لا، لكنه يبدأ منها، يبدأ من هذه الورقة. الآن القاضي يستروح ويميل إلى دعوة فلان على فلان، لأن معه طرف خيط، ويمكن أن يسألهم، ما يقول لهم أن الأرض لفلان أو بيت فلان، يقول ماذا تعرفون عن زواج فلان مثلا، يستدرجهم بهذا، والقاضي ما يحكم بعلمه، معروف هذا. ولذلك ما قلت لكم مسك الخيط، مسك طرفه وبنباهته وطريقته يستطيع أن يستخرج الحق لصاحبه. يصير نحاس، يصير نحاس لو سلمها لأصحابها، يصير نحاس لأحد الخصمين، لو يبدأ هو بطريقته كالمشورة للاثنين على حد سواء. تعرف فلان؟ يقول ليبدأ بالثانية اللي ما يبلهم الأرض. تعرف فلان؟ نعم أعرفه. وش علاقتك به؟ قال الله أذكرنا أنه ناسب آل فلان وفعل فلان، ومعت بطريقته يستدرجهم. قال: فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنوصي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع. الآن أصل الملك يكاد ينقطع فضلا عن الشفعة، ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، يعني العهد قريب ما نسي، وأنه يرى أن البائع قد غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن. الآن إذا باع البائع وقبض الثمن، باع نصف الأرض 100,000 واستلمه وصرفه أو غيبه، قال ضاع تلف أنفق، كيف تكون الشفعة؟ المشتري يطالب البائع بالثمن، لكن لا يعرض حقه للضياع. وأنه يرى أن إيش؟ وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها. كم تستحق الأرض؟ قال لكم كم بعت؟ الله ما أدري كم أنا بعت، جمع لي أعيان وحروض وأموال، وقال هذه بدل أرضك، يريد بذلك أن يقطع الخط على صاحب الشفعة، لأنه يستكثر هذه الأمور، فيقول أنه لا يطلق، تقوم الأرض. لأن بعض الناس إذا أراد أن يخفي الثمن، والله بكم اشتريت الكتاب؟ قال نسيت، هو ما نسي، يقول نسيت، ويمكنني شريته مع مجموعة كتب ولا أدري بكم صار ما يخصه من الثمن، أو يقول الآن والله نسيت كم، أو كان طلب فيه كذا، طلب فيه 1,000 وهو في الحقيقة مشتريه نصف 1,000، لكنه مع مجموعة كتب يمكن نزل فيه شيء. وقل مثل هذا في السلع كلها، يريد أن يخفي على من يريد الشراء ليكسب من ورائه، أو يريد الشفاعة ليبطل شفاعته. قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، وتكون حينئذ إن كانت بربح من نصيب المشتري. هذه الأرض قال اشتريتها بسيارات وقطع أراضي وفلوس وأطعمة، وكم تسوى الأرض؟ تسوى 500,000، تأخذها بقيمتها ولا لا؟ قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. نعم، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم، يعني تضاف هذه الأمور على قيمة الأرض، ثم أخذ صاحب الشفعة بعد ذلك، يعني بغراسها، إذا أرادها بغراسها أو بتكاليفها يأخذها. قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت، والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. وين؟ لا تقوم مثل ما يعني قومها بما تستحق بلا قوله، وإن قومها بشيء فاحش يؤتى بأهل النظر ويقومونها. قال مالك: الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة. كيف؟ إيش معنى هذا الكلام؟ الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. نعم. كيف؟ يعني هو شريك لإخوانه الذين ورثوا هذه الأرض من أبيهم، لكن هل هذا مراد المؤلف؟ الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة. يعني قسموه قبل أن يقتسموه، يعني قبل أن يؤول إليهم بالإرث، لأنه ما ملكوه بعد. الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت. كيف ينكسر مال الميت؟ يعني لو افترضنا أن أرض 1,000,000 ريال مات عنها زيد وأولاده 10، فإن قسمت هذه الأرض بين 10 ضاعت العشر، لا يسوى ولا 50,000. تباع جميع ولا تقسم؟ لو قال واحد: أنا أبي البقعة ولو مثل ناس لهم أرض بالمدينة وعددهم كثير جدا ورثة، فقالت عجوز منهم: أنا أريد نصيبي ولو حمام بالمدينة، لا تنازل. يعني يباع على الجميع، لأنه لو فرق تضرروا انكسر هذا. قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة، لأن مثل هذه الأمور لا تتضرر بالشركة، ولا بعير ولا بقرة ولا شاة، لأن هذه كلها أمور منقولة والجمهور على عدم الشفعة فيها، ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب، ولا في بئر ليس لها بياض، يعني لا يتبعها أرض، لأن الشفعة في الأصل إنما هي في الأراضي لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود، أخذا من مفهوم قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالذي لا يدخل فيه التقسيم معرفة الحدود وصرف الطرق لا يصلح للشفعة. فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. قال مالك: ومن اشترى أرضا فيه شفعة، ومن اشترى أرضا فيه شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان. اشترى نصف هذه الأرض والشريك حاضر أو شركاء حضور، وهو مستعجل على هذه الأرض، يريد أن ينشئ عليها شيء يستغله، ويتوقع أن يشفعوا بعد أن يتعب على هذه الأرض. هذا على القول بأن الشفعة على التراخي، وأما إذا قلنا أن الشفعة على الفور وكحل العقال هذا لا يتجه مثل هذا الكلام. لكن إذا خشي أن يشفعوا، لأن بعض الناس يصير عنده كيد، يريد أن يكيد لأخيه، فيقول خله يتعب ثم بعد ذلك نأخذ منه، إذا خشي من هذا يرفع أمره إلى السلطان، يقول: نشرت أرض، فإن كان لهم نظر في شفعة فليتقدموا الآن قبل ما نتعب عليها. الإفراغ متعب، فضلا عن العمارة والزراعة وغيرها، كان لهم نظر من الآن. من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا يأخذ الأرض بقيمتها أو يسلم، أو أما أن يسلم له السلطان، يقول اشتغل خلاص ما لهم شيء. فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك. يعني طال طول بين تركوه حتى عمر وانتهى، وحتى على القول بأنه على التراخي، التراخي له حد، لا يعني أنه الضرر لا يزال بالضرر، حينئذ عليهم أن يبادروا بالشفعة. إذا تراخوا 2 أو 3 أو شيء من هذا، شيء يسير على القول بالتراخي لهم ذلك، لكن لا يعني أنه إذا تورط المشتري وخسر عليه خسائر قالوا لنا الشفعة. ثم قال: وقد علموا، إن تركهم فلم يرفع أمره من السلطان، وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك، لأنهم أرادوا به الإضرار، أرادوا به الإضرار، لأن بعض الناس ينتظر ويشوف وش يصير عليه، يمكن الأرض تنزل فيقول الحمد لله اللي خلصنا منها، يمكن ترتفع يقول لي الشفعة. فلا شك أن الناس عندهم شيء من هذه التصرفات، وإنه إذا نكون قد أنهينا الكلام على المعاملات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.